الذنوب تميت القلوب ويقطعها الظلم إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.
قد أفلح من زكاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليماً مزيداً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحققها لنا. أيها الأحبة، لا زالت هذه المجالس المباركة والتي تعقد في بيت من بيوت الله جل وعلا، ونلتمس فيها جميعا أن يحقق الله جل وعلا لنا ما وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا سؤلنا وأن يهبنا من فضله ورحمته، إنه عز وجل جواد كريم. لا زال الحديث موصولاً في كتاب الجواب الكافي للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمةً واسعة. وهذا الكتاب كما ذكرنا سابقاً أنه جاء إجابةً من الشيخ رحمه الله تعالى لسائل سأله عن أدواء تعصف بقلبه وتكاد أن تؤثر فيه أثراً بيناً، ويخشى إن استمر فيها من عقوبة الله جل وعلا، فكتب للشيخ رحمه الله من أجل أن يدله على وصفة شرعية ينقذه الله عز وجل من هذا البلاء الذي لحق به. فكتب رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة، والتي بلا شك أنها تعطي المسلم معلماً كبيراً من معالم تزكية النفس وبنائها على ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يصح أن يقال عنه إنه شرح مستفيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بلغ بنا الحديث في أواخر هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل خلال الدروس القليلة القادمة أن يختم الله عز وجل لنا ولكم بالخير، وأن يعيننا على ختم هذا الكتاب العظيم. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها، أي عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تبعد عن العبد وليه وأنفع الخلق به وهو الملك، فبقدر عمل العبد للطاعة بقدر ما تدنو منه الملائكة، وبقدر ما يكثر من الذنوب والمعاصي بقدر ما تدنو منه الشياطين. وقد روي عن بعض السلف أن العبد إذا أصبح ابتدره الملك والشيطان، فإن ذكر الله وكبره وحمده دنا منه الملك وابتعد عنه الشيطان، وإن غفل قلبه عن الله عز وجل ابتعد عنه الملك ودنا منه الشيطان. ولذلك إذا أردت ما يصلح نفسك ويعينك على طاعة الله عز وجل، فعليك بالإكثار من طاعته وتجنب معصيته، ليكون الملائكة هم الذين يعينونك على طاعة الله عز وجل. وإعانة الملائكة للعباد على طاعة الله وردت في كتاب الله عز وجل، فهم يعينون العبد في دنياه وفي آخرته، سواء في قبره أو ما بعد ذلك. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالملائكة يبشرون عباد الله عز وجل المؤمنين بألا خوف عليهم فيما يأتي، وألا يحزنوا على ما مضى، وأيضا يبشرونهم برضوان الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون في الحديث أن الله عز وجل إذا وسد العبد في قبره يرسل له ملكان، فإن كان يعمل بالصالحات أرسل إليه ملكان فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن الملائكة تعين المؤمنين كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال العلماء ومنهم الخطيب البغدادي رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم حينما بين المراد من هذا الحديث، قال: ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم فسر بعدة أوجه، فمن العلماء من فسره بأنها ترفع أجنحتها بالدعاء لطالب العلم، ومنهم من قال إنها تحمله وتعينه على بلوغ حاجته. وكما تعلمون أن الله عز وجل في غزوة بدر أرسل الملائكة معينين ومناصرين لعباد الله عز وجل المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يميزون قتيل الملائكة من قتيل بني آدم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المعركة. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للملك لمة بقلب ابن آدم، إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة. فلمة الملك هو إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. ومن نفيس ما ذكره رحمه الله تعالى أن الواجب على العباد أن يكرموا ملائكة الرحمن جل وعلا، الواجب على العباد أن يكرموا ملائكة الرحمن الذين قال الله عز وجل عنهم: كراما كاتبين. وقال رحمه الله: فإذا كان الإنسان يؤجر بإحسانه إلى جاره فما بالكم بالإحسان إلى الملائكة. قال الصحابة: إن معكم من لا يغفل عنكم فأكرموهم بطاعة الله عز وجل. لذلك فالواجب على المسلم أن يحترز من الذنوب والمعاصي حتى لا تدنو منه الشياطين فتؤزه إلى الشر، وتبتعد عنه الملائكة التي هي كما قال ابن القيم: من أنفع خلق الله إلى عباده هي هذه الملائكة، ولهذا كان نفعهم عظيم على البشر. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله بعد أن ساق كل هذه الآثار للذنوب والمعاصي، قال: فإن لم يتأثر العبد من هذه الآثار، يعني إذا كان العبد يعلم أن في الذنوب سبب لهلاكه وإغفال قلبه وإعراضه عن الله وتخلي الله عز وجل عنه كما قال الله: نسوا الله فنسيهم، إذا لم يكن العباد يتأثرون بهذا فليتأثروا بالعقوبات الشرعية والقدرية التي رتبها الله عز وجل على من فعل الذنوب والمعاصي. من فعل الذنوب والمعاصي رتب الله عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فمن سرق وأقيمت عليه الشروط تقطع يده، ومن قتل يقتل، ومن فعل الفاحشة يجلد أو يقتل على حسب التفصيل. فإذا كان العبد لا يخشى هذه الذنوب والمعاصي فليخشى من عقوبات الله عز وجل الشرعية التي تطبق في الدنيا ويجب على العباد أن يطبقوها. هناك عقوبات شرعية وهي ما شرعه الله لإقامة هذه الحدود، وهناك عقوبات قدرية، وهذه العقوبات القدرية تعم. العقوبات الشرعية قد تخص صاحبها، لكن العقوبات القدرية قد تخص صاحبها وقد تعم. فإن الناس كما في الحديث إذا رأوا صاحب المنكر ولم ينهوه عن منكره أوشك الله أن يعمهم إيش؟ بعقابه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم المعاصي صغيرها وكبيرها، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رأيت الذنوب تميت القلوب ويقطعها كل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.